ولما سمع ديمتريوس بمقتل نيكانور وهزيمة جيشه في المعركة، أرسل بكيديس وألكيموس ثانية إلى أرض يهوذا ومعهما خيرة جنوده، فانطلقا في طريق الجلجال وحاصرا ميشالوت بأرابيل واستولويا عليها وفتكا بكثير من أهلها. وفي الشهر الأول من السنة 152 عسكرا في مشارف أورشليم، ثم توجها إلى بئروت على رأس 20,000 جندي من المشاة و2,000 فارس، وعسكر يهوذا عند لاشع ومعه 3,000 مقاتل من خيرة رجاله. فلما رأوا كثرة عدد جيش العدو سيطر عليهم الخوف، مما دفع الكثيرين منهم إلى الهرب حتى لم يبقى إلا 800 رجل. فلما رأى يهوذا أن جيشه تقلص إلى هذا الحد وأن المعركة على وشك أن تبدأ، سيطر عليه القلق وتضايق جدا، لأنه لم يبق له وقت لإعادة تجميع جيشه. ومع ذلك قال لمن بقي معه: هيا لنهجم على أعدائنا، فمن يدري لعلنا نتمكن من قهرهم. فحاولوا أن يصرفوه عن عزمه بقولهم: لا قدرة لنا اليوم إلا على النجاة بأنفسنا، على أن نعود فيما بعد مع إخواننا لقتالهم، ألا ترى كم عددنا قليل؟ فأجابهم يهوذا: عار علي أن أهرب منهم، فإن حان أجلنا فعلى الأقل دعونا نموت بشجاعة عن إخوتنا بني قومنا، حتى لا يلحق بشرفنا وصمة عار. وفي هذا الحين خرج جيش العدو من معسكرهم، واتخذ يهوذا ورجاله مواقعهم، وانقسم فرسان العدو قسمين: الرماة بالمقاليع والأقواس في مقدمة الجيش التي تضم كلها جنودا أشداء، وبكيديس في الجناح الأيمن من الجيش، فاحتشد الجنود على الجانبين وهتفوا بالأبواق، ونفخ رجال يهوذا أيضا في الأبواق، فارتجت الأرض من ضجيج الجيشين، ودارت المعركة من الصبح إلى المساء. ورأى يهوذا أن قوة بكيديس وجيشه كامنة في الجناح الأيمن، فهجم عليهم بقيادة جنود شجعان، فاخترقوا هذا الجناح وطاردوهم إلى جبل حاصور. فلما رأى جنود الجناح الأيسر هزيمة الجناح الأيمن، اتجهوا نحو يهوذا ومن معه، فاشتد القتال، وسقط قتل كثيرون من الفريقين، ومنهم يهوذا نفسه، وهرب من بقي من رجاله حيا. فحمل يوناثان وسمعان جثة يهوذا أخيهما، ودفناه في قبر آبائه في مودين، فبكاه شعب إسرائيل بكاء مرا، ولطموا صدورهم، وناحوا أياما كثيرة، وقالوا: آه، يا لسقوط الرجل القوي، الرجل الذي خلص بمفرده شعب إسرائيل. وما تبقى من أخبار يهوذا وحروبه وشجاعته وعظمته لم تكتب هنا لكثرتها. وبعد وفاة يهوذا بدأ شعب إسرائيل يرتدون عن شريعتهم ويمارسون عادات الأمم الغريبة. وحدثت في تلك الأيام مجاعة قاسية، فأعلنت البلاد كلها العصيان والانضمام إليهم. فاختار بكيديس منهم رجالا أشرارا وأقامهم رؤساء على البلاد، فأخذوا يبحثون عن أصحاب يهوذا، حتى إذا وجدوهم قبضوا عليهم وساقوهم إلى بكيديس لينتقم منهم ويذلهم. فحل بإسرائيل ويل عظيم لم يعرفوا مثله منذ اليوم الذي لم يظهر فيهم نبي. فاجتمع كل أصحاب يهوذا وقالوا ليوناثان: منذ وفاة يهوذا أخيك لم يكن لنا رجل مثله يقودنا إلى محاربة العدو، وعلى رأسهم بكيديس ومعه خصومنا من بني قومنا، لذلك نختارك اليوم رئيسا لنا وقائدا يقود معاركنا. فقبل يوناثان أن يتولى القيادة في ذلك الوقت بدل أخيه، فلما علم بكيديس بالأمر عزم على قتله. وبلغ الخبر يوناثان وأخاه سمعان وجميع من معهم، فهربوا إلى برية تقوع وخيموا عند بئر أسفار. فعلم بكيديس بهم وسار بجيشه إلى عبر الأردن في يوم سبت. وأرسل يوناثان وأخاه يوحنا على رأس جماعة إلى النبطيين حلفائه، يسألهم أن يودعوا عندهم أمتعتهم الكثيرة، لكن بني يمري خرجوا من ميدابة وأسروا يوحنا واستولوا على كل ما كان معه. وبعد مدة سمع يوناثان واسمعان أخوه أن بني يمري يقيمون عرسا حافلا، وأنهم يجيئون بالعروس من مدينة ناباتة باحتفال عظيم، وهي ابنة أحد حكام كنعان. فتذكر يوناثان واسمعان أخاهما يوحنا وصعدا مع رجالهما إلى أحد الجبال واختبأوا وراءه. وفيما كانوا يراقبون سمعوا ضجيجا، فرأوا جمعا كبيرا مثقلا بالأمتعة، والعريس وأصحابه وأقرباؤه يتقدمون لملاقاتهم بالدفوف وآلات الطرب وأسلحة كثيرة. فانقض عليهم رجال يوناثان من المكمن وفتكوا بهم، فسقط قتلى كثيرون منهم، وهرب الباقون إلى الجبل، فأخذ رجال يوناثان كل الأمتعة. وهكذا تحول العرس إلى مأتم والطرب إلى نحيب. ولما انتقم يوناثان واسمعان لدم أخيهما يوحنا رجعا إلى مستنقع الأردن. فسمع بكديس بذلك، فسار يوم سبت إلى ضفاف الأردن على رأس جيش قوي. فقال يوناثان لجماعته: هيا قوموا الآن ندافع عن حياتنا، فالحالة التي نحن فيها اليوم لم نعرف مثلها من قبل. فالعدو أمامنا وخلفنا، وماء الأردن على هذا الجانب، والمستنقع والغاب على الجانب الآخر، فلا مخرج لنا. والآن فما عليكم إلا أن تصرخوا إلى السماء لتخلصكم من أيدي أعدائكم. قال هذا الكلام وبدأ القتال. ومد يوناثان يده ليضرب بكيديس، فارتد هذا الأخير عنه إلى الوراء. فرمى يوناثان ومن معه بأنفسهم في الأردن، وسبحوا إلى الضفة الأخرى طلبا للهرب، فلم يعبر جيش العدو نهر الأردن وراءهم، وسقط من رجال بكيديس في ذلك اليوم 1000 رجل. ثم عاد بكيديس إلى أورشليم ورمم المدن الحصينة في اليهودية، وحصن أريحة وعماوس وبيت حورون وبيت إيل وثمنة وفرعتون وتفون، فأعلى أسوار هذه المدن وصنع لها أبوابا ومزاليج، وأقام فيها حرسا يثيرون المتاعب فيها، وحصن بيت صور وجازر وقلعة أورشليم، وجعل فيها كلها جيشا ومستودعا للأطعمة. وأخذ أبناء أشراف البلاد رهائن وحبسهم في القلعة بأورشليم. وفي السنة 53 في الشهر الثاني أمر ألكيموس بهدم حائط دار الهيكل الداخلية، وبهذا يكون هدم ما أنجز عمله الأنبياء. فما إن بدأ بالهدم في ذلك الوقت حتى أصابه المرض، فتوقف عن العمل وانعقد لسانه وانفلج، ولم يعد قادرا على النطق بكلمة ولا أن يكتب وصيته لبنيه، فمات بعد عذاب أليم. فلما علم بكيديس بموت ألكيموس عاد إلى ديمتريوس الملك وعم الهدوء أرض يهوذا 2 سنين. ولكن بعد ذلك تجمع رجال السوق وقالوا: ها يوناثان ومن معه في منازلهم مستريحون هانئون، فتعالوا نحرض بكيديس ليقبض عليهم في ليلة واحدة. وذهبوا إلى بكيديس في الحال ونصحوه بذلك، فقام وسار إليهم على رأس جيش كبير، وكتب سرا إلى جميع أنصاره في اليهودية أن يقبضوا على يوناثان والذين معه، فلم يتمكنوا من ذلك لأن المؤامرة انكشفت لهم. وبدلا من ذلك اعتقل يوناثان ورجاله 50 رجلا وهم أهل الفتنة في البلاد، وفتكوا بهم. وانصرف يوناثان وسمعان ومن معهما إلى بيت باصي في البرية، ورمموا ما تهدم منها وحصنوها. ولما علم بكيديس بالأمر جمع أنصاره وأعلم حلفائه في اليهودية بذلك، وزحف على بيت باصي وحاصرها وهاجمها أياما كثيرة، ونصب على أسوارها آلات الحرب. فترك يوناثان أخاه سمعان في المدينة، وتسرب مع عدد قليل من جنوده إلى البرية، وهاجم أودمير وإخوته وبني فاسرون في خيامهم وتغلب عليهم، وبعد أن خسر هؤلاء المعركة انضموا إلى يوناثان وساروا معه إلى مهاجمة بكيديس. وفي هذا الوقت تسرب سمعان ومن معه من المدينة وأحرقوا المجانيق وحاربوا بكيديس وضايقوه، فانكسر وفشل في كل ما أراد تحقيقه من القتال. فغضب أشد الغضب على الرجال الأشرار الذين أشاروا عليه بالقتال، وقتل كثيرين منهم واستعد للعودة إلى بلاده. وعلم يوناثان بالأمر فأرسل إلى بكيديس وفدا يعرض عليه الصلح وتحرير الأسرى، فقبل بكيديس بهذا العرض وحلف له أنه لن يسيء إليه كل أيام حياته، وسلمه الأسرى الذين أسرهم من قبل في أرض يهوذا، ثم عاد إلى بلاده من غير رجعة. فزال خطر الحرب عن بني إسرائيل، وسكن يوناثان في مكماش حيث بدأ يحكم الشعب ويزيل الأشرار من البلاد.